created with free version for non-commercial use.
المرسلين سيدنا محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن معي، وأنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في إثبات القضايا العقلية، وبالأحرى قلنا البحث في الدليل العقلي، وقلنا أن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل.
Created with free version for non-commercial use.
حكمًا شرعيًا. فالقضايا عندنا ترى. وبعد ذلك انتقلنا إلى إثبات القضايا العقلية، وقلنا عندنا القضايا تنقسم إلى مجموعة من التقسيمات. التقسيم الأول وهو تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقل، وما يكون دليلا عقليا غير مستقل، أو بعبارة أخرى المستقلات العقلية والمستقلات غير العقلية. شرحنا هذا المطلب فيما تعالوا معي إلى التقسيم الثاني وهو القضايا التحليلية. تنقسم القضايا كذلك العقلية إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية. ماذا تعني القضايا التحليلية وماذا تعني القضايا التركيبية؟
Created with free version for non-commercial use.
هي الإدراكات العقلية التي يقع البحث فيها عن تفسير شيء معين. مثلا يجي العقل يحل ما معنى الوجوب التخييري، مثلا هذا الوجوب التخييري ما معنى عندك وجوب تخيير في مثلا في الكفارات الثلاث بين العتق والإطعام والصيام مثلا، فيتحدث عن هذا الوجوب التخييري ما هو معناه. فهذا القضية كمان ماذا مسألة يعني مرتبطة بالبحث التحليلي، مرتبطة بالبحث العقلي التحليلي، واضح كما سيتضح إن شاء الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني القضايا التركيبية، يعني بعد أن يفرغ العقل من تحليل مثلا الواجب التخييري، مثلا تفسر هذه الظاهر يقول معنى الوجوب التخييري كذا 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 كما سيجينا إن شاء الله يعني في محله، يتحدث هل هذا ممكن أو غير ممكن. اسمه قضية تركيبية، يعني كأنه هل
هذا
بعد ما لأنه انتقل من التحليل انتقل مسألة أخرى مختلفة، هو الإمكان وعدنا مثلا، هذا مو قضية تركيبية. لما على الفراغ من تفسير هذه الظاهرة وفهم معناها يقع البحث في استحالتها وإمكانها. مثل آخر كما سيأتي مثلا أنه التكليف بغير المقدور، ماذا يعني شرحناه تطورناه ثم يأتي الكلام هل هذا ممكن أو غير ممكن. فالبحث المسألة الثانية سمو بحث فيما نقول فيه القضايا التركيبية، واضح إن شاء الله. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث هو عندما نأتي إلى نفس الأدلة العقلية الأدلة العقلية المستقلة التركيبية. هذه من حيث دلالتها
created with free version for non-commercial use.
قضايا ثالثة وقضايا ماذا موجبة أحسنتم. القضايا الثالثة وهي القضايا العقلية التي تستوجب نفي الحكم الشرعي، مثلا تستحال التكليف غير المقدور، يسموها قضية عقلية تركيبية ثالثة. لأن بعد ما حللت انت حللت هذا ووجدت بأن هذا غير ممكن أعطيت حكم، لأن هذه قضية غالبة بمعنى أنها تنفي الحكم الشرعي، تنفي الحكم التكليف الشرعي على الإنسان. لو كان هذا الأمر خير مقدور على مقدور للإنسان فيقول العقل هذا مستحيل، نعم فعلا أنه ماذا سلب عنك الحكم التكليف الشرعي، يعني الله سبحانه وتعالى بعد ما يحط حكم يوجبه في عنق المكلف وهو أمر مستحيل. التكليف بغير المقدور والتكليف غير مقدور محال أو قبيح كما سيأتينا إن شاء الله في المسألة الثانية. هل نسميها ماذا؟ نسميها قضايا عقلية تركيبية. وعندنا قضايا تركيبية أو قضايا عقلية مستقلة تركيبية موجبة ماذا تعني؟ وهي التي يتوصل بها إلى إثبات الحكم الشرعي. يتوصل بها إلى إثبات الحكم الشرعي مثل حكم العقل بقبح الكذب. العقل يقول إن الكذب قبيح، فإذا الكذب حرام، لأن ما كل ما ماذا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. قال قضية تركيبية ماذا موجبة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المعنى. نقرأ هذا المصدر المتبقي. قال أحسنتم، لأن قسمنا المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. بعدين ماذا؟ قسمنا القضايا العقلية المفروض المستقلة إلى تحليلية وإلى ثم القضايا التركيبية إلى موجبة وسالبة. أحسنتم. وصلت قضايا طولية. أحسنتم. نعم.
في المطلب الأخير
يحتضر الطول. أحسنتم. يطرح أنه طولا. طيب جيد. آن ثاني تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. يعني ماذا يعني هذا القضية التحليلية؟ والمراد بالقضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته. كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. واضح؟ كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. ثالثا تنقسم الأدلة العقلية المستقلة. أدلة عقلية مستقلة ماذا؟ تركيبة أصولية في دلالتها إلى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة الدليل العقلي المستقل استنباط نفي حكم شرعي. واضح؟ كما قلنا العقل يدرك ماذا؟ أنه التكليف غير المقدور محال، فيقول هنا بعد يسلب الحكم الشرعي على المكلف. والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل استنباط إثبات حكم شرعي. ومثال الأول القضية القائلة التكليف بغير المقدور. ومثال الأول القضية القائلة لاستحالة التكليف بغير المقدور. المراد باستحالة التكليف بغير المقدور ثاني إمكانه أو عدمه، لذا سميت ماذا؟ تركيبية سالبة. ومثال الثاني القضية المشار إليها آنفا تقدمت، لأن كل ما حكم العقل بقبحه ماذا يكون؟ حكم الشارع بحرمته. والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها طبعا، فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهنة على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية. المتفاعل هذا يدخل على هذا، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضايا تحليلية. وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. هذا يتضح المطلب تباعا. أنا أساس كبروي هل تتداخل فيما بينك؟ نعم تتداخل، ما عندنا مشكلة كما يأتينا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في إثبات القضايا. الآن يبدأ الحديث عن بعض القواعد العقلية، لأن عندنا بحثان صغروي وكبروي. الصغروي مجموعة قواعد نحللها الآن. ما يقول العقل فيها، ثم يأتي البحث الكبروي بعدها في الأخير، آخر بحث في العقل. ماذا آخر البحث آخر بحث مثل العقل يأتي بحث نسميه حجية آخر البحث إنه ما يدرك العقل حجة أو ليس بحجة لبحث كبرى ويحصل. خب أول الأبحاث التي يطرحها المصنف هنا هي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. لتوضيح هذا المطلب نقول الاستحالة هنا عندها معنيان.
Created with free version
بمعنى استحالة الإدانة والعقاب على غير المقدور، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعاقبني على تكليف غير مقدور لي. لماذا؟ لأن التكليف بغير المقدور خارج عن دائرة مثل حق الطاعة. يعني مهما يكون العبد مطيع لمولاه، مهما وصل في العبودية إلى مراتب عالية كالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت والصديق الزهراء صلى الله عليه وسلم أجمعين، مهما وصل في ذلك التكليف غير مقدور، هل يمكن الاتيان به أو الاتيان به؟ لا يمكن الاتيان به. استحالة ذاتية جمع بين النقيضين مثلا. الله أمر بأن أجمع بين النقيضين، أو أن أصلي ولا أصلي بنفس الوقت مثلا ونفس اللحظة، لا يمكن. فإذا هذا نسميه تكليف غير المقدور. إذا معنى الاستحالة لما نقول التكليف غير المقدور محال، المعنى الأول ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى يعاقبني ويدينني ويقول أنت معاقب ومدان لأنك تركت هذا الفعل، والحال أن هذا الفعل غير مقدور لي، لا يمكن الإتيان به استحالة ذاتية. طر إلى السماء برجليك، ما يمكن أطر إلى السماء برجليك مثلا، استحالة وقوعية السبب، استحالة ذاتية، حتى لو استحالة عادية أصعد إلى الشمس وصلي هناك، ما هو استحالة عقلية، لكن استحالة هو ماذا؟ علمية موجودة، ولا يمكن أن يصبر على حرارة الشمس مجرد يقرب لحظة ويتفانى هذا الإنسان، يفنى هذا الإنسان، يتمزق يتلاشى من شدة الحرارة. واضح؟ إلى ما هو مستحيل لا يمكن أن يتعلق به إدانة من جهة المولى سبحانه وتعالى، لأن هذا الفعل خير مقدور وخارج عن حق الطاعة للمولى، حق الطاعة من حق التكاليف التي يستطيع أن يأتي بها الإنسان، لأنه واضح هذا المطلب؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو يعني الأكثر بسطا وأكثر حديثا عنه وهذا المعنى الثاني، أن المولى يستحيل أن يكلف بغير المقدور للعبد، بغض النظر عن أنه مدان أو غير مدان. يعني أولا ليس الكلام عن الإدانة وعدمها أصلا، هل يمكن الله سبحانه وتعالى أن يكلفني بغير المقدور أو لا يمكن أن يكلفني بغير المقدور. لكي يتضح البحث عندنا مقدمة مهمة وتقدمت في بحث الحكم الشرعي ومعناه ومحتواه. قلنا هذا الحكم الشرعي فيه ماذا؟ إن صح التعبير هذا الحكم الشرعي يمر في ثلاث مراحل حتى يصل إلى مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة ومرحلة الاعتبار.
Created with free version for
non-commercial use. المصلحة الموجودة في الفعل، هذه المصلحة التي على أساسها يشرع الحكم سلبا أو إيجابا. يعني هناك مثلا في هذا الفعل مصلحة ملزمة، الله مثلا يريد هذا من عبده ثم مثلا يعتبر. من أول شيء المصلحة الملاك الفني صنع لنا ابن العدلية، العدلية يعني الإمامية والمعتزلة يرون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. يعني هذه الصلاة التي أصليها، صوم الذي أصمي أصومه، أو تلك المحرمات التي نهاني الله عنها سبحانه وتعالى، كلها وفق ماذا؟ مصالح ومفاسد واقعية في الواقع هكذا، لأن الصلاة فيها مصلحة، الصلاة الواجب فيها مصلحة، وهذا المصلحة بد أن يتوفر عليها العبد، الله أوجب عليه الصلاة. هذه الصلاة صلاة الليل فيها مصلحة ومهمة ومحبوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تصل إلى حد الإلزام، فقال مستحب.
Created with free version for non-commercial use.
وهذا شرب الخمر، لأن فيه مبغوضية للمولى، فيه مفسدة شديدة جدا، فتجد المولى سبحانه وتعالى حرمه على العبد. ذاك الفعل المكروه فيه نسبة من المبغوضية أقل، فقال للعبد إن هذا مكروه عليه، مكروه. إلى غير ذلك. إذا هذه مرحلة أول شيء مرحلة الميلاد، أول شيء مرحلة الميلاد، ثم تأتي مرحلة الإرادة أن الله يريد هذا الفعل، له شوق أن يجعله على من؟ على المكلف. ثم تأتي مرحلة الاعتبار بأن يعتبره على المكلف. واضح؟ هذه المراحل الاعتبار كقالب قانوني إبرازي عالم الإثبات الظهور، مثل صياغة القوانين الآن تفتح كتاب الخاص، مثلا قوانين الدولة، قوانين العقلاء، هذه كلها قوانين إثباتية في عالم الإثبات، في عالم الاعتبار كتبت
ونسبت.
فعندنا ثلاث مراحل، مرحلة الميلاد، مرحلة الإرادة، ومرحلة الاعتبار. الآن عندما نقول بأنه التكليف بغير المقدور محال، ماذا تعني؟ نقول عندما نأتي نحن إلى مرحلة الميلاد، هل التكليف بغير المقدور محال؟ نقول لا، قد تكون هناك مصلحة، وإن كان الفعل غير مقدور للعبد لكن فيه مصلحة، صحيح؟ هذا ما يتناقض، أن يكون هناك مصلحة والعبد يستطيع الإتيان بها. مثلا من بعض المثال التقريبي، هناك مصلحة لمن يصلي على سطح الشاش مثلا عند الله ملاك، لكن العبد ما يستطيع، شرع ما في تشكر، ما في محذور عقلي أن يكون هناك ماذا مصلحة بهذا الفعل وإن كان غير مقدور لمن؟
created with free version commercial use.
هذا على مستوى الملاك. أيضا على مستوى الإرادة، الله سبحانه وتعالى قد يشتاق صاحب بعدنا من باب التقرير الفكرة ويريد من العبد أن يؤدي هذا وإن كان غير مقدور للعبد، ما فيها مشكلة. نص بعض الأمور قال الله سبحانه وتعالى يريدها من عباده، لكن العباد ما يقدرون عليها، هذا لا يتناسب مع التكليف غير المرجع، مو قبيح، لأن في عالم الملاك وعالم الإرادة. كذلك في عالم الاعتبار، في عالم الاعتبار ممكن، لأن الاعتبار سهل المؤونة كما يقولون، يعتبر على المكلف وإن يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لا يستطيع الإتيان به. إذا التكليف بغير المقدور في المراحل الثلاث ما في إشكال، تطورا ثبوتا ما في إشكال، وإن كان الفعل غير مقدورا للعبد فلا منافاة ماذا أن يكون هناك على مستوى الملاك المرحلة الأولى على مستوى الملاك محبوبية لهذا الفعل، يعني فيها مصلحة معذرة، وعلى مستوى الإرادة هناك محبوبية من المولى أن يريد على للعبد أن يفعل هذا الفعل، وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى الاعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤونة، ممكن ما فيه إشكال، لأن الاعتبار سهل المؤونة. إذن في مقام الثبوت هذا ممكن تصورها ولا إشكال في ذلك. إذن ليس من الضروري أن يشترط الفعل بالقدرة على مستوى الملاك وعلى مستوى الإرادة وعلى مستوى اعتبار، لأنه اعتبار من دون، خصوصا إذا هذا الاعتبار ما نستحدث منه إرادة جدية للمولى، قلت صحيح الاعتبار ولكن ما عندي إرادة جدية علينا، ما في أدري ما تقدر تسوي، وأنا اعتبرت ممكن ما في إشكال. مثل افترض الدول مثلا عندها فعل مصلحة ملاك، الملاك والمصلحة متحققة في هذا الفعل، و إرادة الدولة أن يقوم المواطنون بهذا وتعتبر هذا الأمر، مع أنها تقول أنا أدري ما عندي إرادة جدية، لأنه هذا ما رح أحد من الشعوب يستأجون هذا الأمر مثلا، وهو افترض مثلا الحفر مثلا 1000 أو 2000 كيلو تحت الأرض نطلع المناجم حسب باب التقريب، عند حسب التقنيات غير ممكن، شو بيحفرون 2000 كيلو متر تحت الأرض عشان نطلع المناجم المكتشفة من خلال الأجهزة الحديثة. في بعض الدول عندها كل هالرغبات عندها، لكن تدري إمكانياتها والمواطنين ما يستطيعون ماذا أن يفعلون هذا الفعل، وهذا لا يتنافى مصلحة موجودة، لأن لو طلعنا هذا مصلحة كبيرة للبلاد،
نطلع الكنوز
تحت الأرض المخبوءة وايضا الدوله عندها اراده شديده وايضا تعتبر على المواطنين. ولكن شو تقول؟ ادري ان هذا غير مقدور لكم الان. ربما يكون ضررا، يكون مقدور بعد 100 سنه للاجيال القادمه. حتى قانون للدوله ان الدوله كذا كذا تشجع مواطنيها على حفر المناجم بهذه المسافات الطويله مثلا، الا الان غير مقدوره صحيا. اذا هذا ما في مشكله. اذا على مستوى الملاك، على مستوى الاراده، على مستوى الاثور في عالم الثبوت والتصور، ماذا؟ لا اشتراك، يعني لا يشترك فيها ماذا؟ لا اشترك القدره. كذا توصل الفكره، خصوصا اذا قلنا بانه لا نستكشف نحن، اللهم صل على محمد وال محمد، لا نستكشف نحن ماذا وياي، لا نستكشف لا نستكشف ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
يعني لا، نحن لا نستكشف من الاعتبار المرحلة الثالثة، الاعتبار المراد الجدي لمن؟ للمعتبر. فقط اعتبره مع انه غير مقدور، في هذا المقدار ما عندنا مشكلة. إذا على هذا الأساس نسأل، وين التكليف غير المقدور؟ ها، نقول التكليف غير المقدور محال، بمعنى أنه لو اعتبره الشارع وكان هناك مراد جدي للشارع أن تعد هذا الفعل، وهذا الفعل غير مقدور، لا يمكن بعد ماذا؟ التكليف غير المقدور. وإن كان هناك، فلك يقولون في البحث الثاني هذا القدرة شرطا في الملاك وليست شرطا وين؟ في الإرادة وليست شرطا في الاعتبار. نعم أن نقول هكذا لأنه على مستوى الاعتبار بعد تصير الشرع المقدس لا يعتبر غير المقدور على المكدس.
Created with free version for non-commercial use.
خب بعد على هذا يتضح بأن المولى سبحانه وتعالى إذا اعتبر شيء على المولى على العبد فيه وأوجب شيئا في ذمته، نستكشف أن هذا الفعل مقدور أو ليس مقدور، نستكشف أن هذا الفعل مقدور في عالم الإثبات من خلال الاعتبار. أنه لماذا؟ لأن في عالم الاعتبار نقول في جملة واحدة المولى لا يعتبر على العبد ماذا؟ ها؟ لا يعتبر لا يعتبر على العبد ها؟ ما لا يقدر عليه. أحسنتم. فنستكشف أن المراد الجدي للمولى حتما ماذا؟ أن هذا مراد، وإلا لو كان غير مقدور كيف يريده من؟ يريده المولى. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا لب الباح. عندي مجموعة مسائل في بعض في الوقت فقط، نقرأ العبارة. قال قاعدة استحقاق لغير المقدور. قال الماتن عليه الرحمة يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان. أحدهما أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار. يستحيل أحدهما أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه ها بالاختيار، وهذا واضح لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، لأن العقل ماذا؟ يحكم بقبح هذه الإدانة، لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. واضح.
Created with free version for non-commercial use.
الأمور الممكنة مغلقة، مكتبة علمانة مصارت بها. طب هذا المعنى الأول، يعني في مقام الإدانة والعقاب. والمعنى الآخر المحل الباح أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف غير المقدور. هذا نقول مدام مولى وحكيم كيف يصدر لي أحكام ماذا؟ غير مقدورة. هذا سلامه. واضح؟ وأنت كما قلت على ممكن تصوير ثبوتين كما شرحنا، لكن على مستوى أنه فيه بحث وتحريف لا يمكن. فلذلك نستكشف أنه ما دام أمرني المولى بهذا الفعل إذن فيه ماذا؟ بحث وتحريف للفعل، وهذا معناه أنه مقدورا للعبد. أحسنتم. قال والمعنى الآخر أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع، ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف، فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف ذات مشروط بها أيضا. لابد أن يكون التكليف الذي كلفني الله به ماذا؟ وياك مشروط بالقدرة. أحسنتم. فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا. وتوضيح الحال في ذلك أن مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدم على ميلاد وإرادة وبعد واعتبار. ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا للقدرة، كما أن بالإنسان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور. الإرادة إذن الملاك ممكن كما قلت، ليس من الضروري أن يكون الملاك لمصلحة مشروط بالقدرة كما شرحنا، كما على المرحلة الأولى، كما أن بالإنسان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور. وشو كما قلت حتى هذه الأمور العرفية، الأب يتمنى من الابن هالشيء، لكن يقدر إن الابن ما يقدر عليه، صحيح؟ يتمنى والله ولا يسوح الحج، لكن ندري أنت ظروفك المادية ما تسمح. إذن الإرادة تتعلق بأمر غير مقدور ولا تتعلق؟ تتعلق، ما فيها إشكال، تطورا ما فيها مشكلة يعني. كما أن بالإنسان يعني ممكن تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور، لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب الناشئ من ذلك الملاك. ثم الحج يحب الحج لأن الحج مهم، ويتمنى لابنه الفقير المرضى اللي أصلا مسكين ما يقوت يوم بعد يقوت سنة، ويتمنى أن ابنه يستطيع في مثل هذه الظروف القاسية. واضح؟ لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب الناشئ من ذلك الملاك عن تلك المصلحة، وهو مهما كان شديدا يعني هذا الحب يمكن افتراض تعلقه بالمستحيل ذاته. أنا والله أحب حتى جمع النقيض، أحب حتى جمع الضدين، أحب كذا، ولكن أبنى مستحيل ما ينافي هذا، ما يكون منافع. إذن مسألة الإرادة لا ليست مرتبطة بشرطية القدرة أو مشروطة بالقدرة، لا. يقول وهو مهما كان شديدا يمكن افتراض تعلقه ماذا؟ للمستحيل ذاتان كالجمع النقيضين، فضلا عن الممتنع بالغير. يعني يريد يوجد معلول بلا علة مثلا، هذا ممتنع بالغير، يوجد معلول بلا علة ممتنع بالغير، يعني العلة دي المعلومة معلومة ممتنع بالغير، لكن ممتنع أن ينوجد بلا علة. أحسنتم. فضلا عن الممتنع بالغير، يقول والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يحقن أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور، لأن الاعتبار سهل مؤونة. مثل ما تقول والله نتمنى أحب أعتبر عليكم هذا تروحون الحج، لكن يا دل ما تقدرون، شوف أعتبر عليه يعني أخرجه واعتبره، ولكن فإذا لا على مستوى الملاك ثبوتا ولا على مستوى إرادة ولا على مستوى اعتبار الصياغة القانونية، كلها هذه ماذا؟ لا تشترط فيها القدرة على مستوى التكليف. قل لأن الاعتبار سهل المؤونة وليس لغوا في هذه الحالة. لماذا؟ إذ قد يراد به يعني بهذا الاعتبار مجرد الصياغة التشريعية القانونية يعني التي اعتادها العقلاء عن الملاك والمبادئ له الإرادة. ولكن إذا لا واضح ممكن مثل ما قلنا تمسك الدولة أنا حطها في قوانين، لكن ما حد يقدر عليه أصلا، خلاص يعني تكشف أن عندها رغبة وعندها كذا وكذا إلى غير ذلك. ولكن إذا لوحظ الجعل، هذا مثلا الثاني عندنا اللي شرحناه، ولكن إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشئ من داعي البعث والتحريك. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى تبع عليه هذا الفعل وهذا فيه بعث وتحريك، هذا نستخدم أن الفعل ماذا؟ مقدور أحسنتم، ولا يمكن أن يبعثني الله ويحركني إلى فعل غير مقدور. ولكن إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشئ من داعي البعث والتحريك
فإن
القدرة على مورده هذا تعتبر شرطا في، لأن داعي تحريك العاجز وياي يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت. فمن الواضح أن القدرة على مورده تعتبر شرطا في، لأن داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت كالمولى. المولى معقول أن يحرك العاجز؟ إنسان لا يستطيع أن يطير إلى السماء، طر إلى السماء، وصل إلى الثريا، وصل إلى العاقبة، لا يمكن. خب الآن حين كيف نستكشف أن هذا من خلال الاعتبار؟ كيف نستكشفه؟ كيف نستكشف عندما يأمرني المولى بكذا؟ يقول وحيث، يعني الطريق إلى استكشاف أن الفعل مقدور هو الاعتبار، يعني هو التشريع من المولى سبحانه وتعالى، ما دام شرع يعني ماذا؟ وفيه بعث وتحريك وفيه
مواجهة،
أن تنبعث وأن تتحرك إلى هذا الفعل سنستكشف ماذا؟ أحسن تمنى هذا الفعل مقدور للعاد. واضح. وحيث إن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي الخطاب، إن هذا مراد تصديقي مراد جدي يعني، فلا بد من اختصاصه، اختصاص من يعني الاعتبار في حال القدرة، ويستحيل تعلق وتعلق الاعتبار بغير المقدور. واضح إن شاء الله. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه. الوجوب متعلق الصلاة مثلا، والله عندما وجب الصلاة يعني الصلاة تصير مفروض تصير أحسنتم مقدورة لي.
واضح.
مشروطا بالقدرة على متعلقه يعني كالصلاة والصوم، بدون فرق بين التكاليف الإلزامية وغيرها كما ذكرنا نحن كالصلاة والصوم، وكما يشترط التكليف الطلبي. ماذا التكليف الطلبي؟ يعني الوجوب والاستحباب. القدرة على الفعل كذلك يشترط الشيء، يعني القدرة نفسه في التكليف الزجر يعني النواهي يعني الحرمة والكراهة، لأن الزجر كما لا يقدر المكلف على إيجاده أو عن الامتناع عنه يصير غير معقول أيضا، غير معقول أيضا. واضح إن شاء الله. وهكذا نحن نطلب هذا مطلب آخر من المتضعف، نطلب من شوية البحث
created with free version for non-commercial use.
واضح لهنا البحث إن شاء الله. يأتي بقية المطلب. صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.